الثقافات يمكن أن تتصور على أشكال، ومن أشكال المعاطاة هو أن يكون على مستوى عالم القصد قصد إباحة بإباحة. يعني شنو قصد إباحة بإباحة؟ أنا أقول لك أبيح لك التصرف في مالي في كتابي مطلق التصرفات من دون أن تنتقل العين إليك، وأنت تبيح لي أن أتصرف مثلا بالدفتر أيضا بمطلق التصرفات من دون أن تملكني الدفتر. فليس في البين ملكية وإنما في البين إباحة، فهي معاوضة كلا طرفيها إباحة، كلا طرفيها فعل على مستوى الإباحة لا على مستوى التمليك. مرحوم الشيخ عند مطلبين في هذا، أولا هذه المعاملة ممضية أو ليست ممضية، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني على فرض إمضائها، هل هي من المعاملات اللازمة أم أنها من المعاملات الجائزة؟ سؤال ثاني. أما ما يترتب الأمر الأول، يقول مقتضى ما تقدم منا في الصورة السابقة من أن أوفوا بالعقود أو تجارة عن تراب أو أحل الله البيع، أخذ في هذه الألسن المعاملات المتعارفة، المعاملات التي تكون بعد الإكمال بمال، فلا تعموا هذه الأدلة معاملتنا، أعني مبادلة إباحة بإباحة. الأدلة المتقدمة على ما مر، تجارة عن تراب، أحل الله البيع، أوفوا بالعقود، ناظر إلى المعاملات المتعارفة وناظر إلى المعاملات التي يكون فيها مبادلة مال بمال، أما مبادلة إباحة بإباحة فلم يدل الدليل عليها. هذا أصل الإشكال. أجاب كما تقدم عن الإشكال، صحيح أنه هذه المعاملة هي غير متعارفة، وصحيح أنها لا تعمه الأدلة السابقة، لكن لما لا نلتزم إما أنها صلح معاطاتي بناء على توفر الشرطين، وإما أنه عبارة عن معاوضة مستقلة. وكما أننا في الصورة الثالثة صححنا المعاملة، صورة الثالثة شنو كان؟ مبادلة إباحة بمال. الصورة التي بيدنا الرابعة مبادلة إباحة بإباحة. يقول ما قلناه من البيان في الصورة الثالثة وأن هناك سنخ من الأدلة وهو أدلة الصلح، فيما لو كان المنشأ التسالم وأنه لا نشترك لفظا معينا فنلتزم بأن المقام يكون من الصلح المعاطاتي، وإما أن نلتزم بأنها معاوضة مستقلة اعتمادا على دليل الناس مسلطون على أموالهم، عموم دليل الناس مسلطون على أموالهم، أو عموم دليل أوفوا بالشروط بالبيان المتقدم في تقريب الاستفتاء. والشيخ ينتهي إلى جواز هذه الصورة وأنها مرددة بين الصلح عند توفر الشرطين أو البناء على أنها معاوضة مستقلة. المطلب الثاني، خب سلمنا أنها صحيحة لازمة لو جائزة، يقول في المسألة قولان، قول يرتضي اللزوم. مدرك اللزوم شنو؟ قلنا عمدة الأدلة الناس مسلطون على أموالهم والمؤمنون عند شروطهم، هذه الأدلة تتجه بنا إلى أن الإنسان يلزم أن يلتزم، ينبغي له أن يلتزم بشروطه، فلا يحق له أن يتراجع عن شروطه، المؤمنون عند شروطهم، فعليه مقتضى دليل المؤمنون عند شروطهم وقوع هذه المعاملة على سبيل اللزوم. بمعنى اللزوم شنو؟ يعني لا يحق لأي من الطرفين أن يتراجع عما التزم عليه. فأنا قد التزمت لك بأني أبيح لك التصرف في الكتاب، وأنت التزمت لي بأنك تبيح لي التصرف في الدفتر. هذا الالتزام المؤمنون عند شروطهم يفرض علي أن لا يحق لي أن أتراجع كما لا يحق لك أن تتراجع. هذا مدرك قاعدة اللزوم، مدرك قاعدة الجواسم هنا يقول ما دام أكو إباحة، يعني الملكية ملكية الكتاب ما زالت في عهدتي، وملكية الدفتر ما زالت في عهدي، ما دام الملكية موجودة أبحت لك التصرف. أنا الآن إن مثل ما واحد يبيح للضيف التصرف في الماء في الشاي، لكن الشاي ملك من؟ ملك صاحب البيت. فإذا ملك صاحب البيت هل يحق له أن يتراجع؟ الجواب نعم. بعدما كانت القضية إباحة من دون ملكية يحق للمالك أن يتراجع فيما قد أباح للآخر. هذا هم مدرج هذه القاعدة. هذا المطلب بقي من مطالب البارحة، ندخل في مطلب جديد. التنبيه الجديد الذي يعقده المرحوم الشيخ الأنصاري الحقيقة هو ثلاثة مطالب فيه. المطلب الأول، إحنا ما تقدم منا سابقا كان في البيع المعاطاتي. بناء على تمامية البيع المعاطاتي، هل تتم الإجارة المعاطاتية؟ هل تتم الهبة المعاطاتية؟ أم بس الدليل دل على صحة البيع المعاطاتي دون الهبة المعاطاتية ودون الإجارة المعاطاتية؟ فالسؤال هو هذا، المعاطاة هل تختص بالبيع أم يمكن تعميمها إلى غير البيع من الإجارة والهبة؟ هذا مطلب التساؤل. الفلسفة من انعقاد هذا التنبيه هو الإجابة عن هذا السؤال، هل المعاطاة اختصاصية بالبيع أم عامة تعم غير البيع؟ طريقة الطرح عند المرحوم الشيخ بالنحو التالي، طبعا هذه الطريقة يعتمد عليها الشيخ غالبا، هسه طريقة فنية طريقة غير فنية بعد موكول إليك، يعني أكو مجال للطعن في هندسة هذا الطريقة. بس اسمع مرحوم الشيخ في كيفية طرح المسألة، يقول جامع المقاصد ماذا قال؟ يذكر فتوى للمرحوم جامع المقاصد. وفق هذه الفتوى، طبعا جامع المقاصد ما ينقل رأيه، ينقل عن العلامة، فينقل مقطوعة لجامع المقاصد على أن يكون جامع المقاصد ينقل عن من؟ عن العلامة. طبعا بعد ما ينقل المقاصد كلام العلامة يستحسنه جامع المقاصد، يقول أي هذا ممتاز، كلام العلامة ممتاز. فالأمر الآخر الذي نريد أن نتعرض إليه كلام المقاصد، وبالتالي كلام العلامة، وبالتالي حسن هذا الكلام ما هو. هذا المطلب الثاني، وسنبين مستند هذه الفكرة. مرحوم الشيخ حتى أتمم المنهج، مرحوم الشيخ يناقش المقاصد، يقول لك كلامك انعقد في مقامين، المقام الأول في باب الإجارة والمقام الثاني في باب الهبة. ما ورد في كلامك بالإجارة يرد عليه ثلاثة إشكالات، وما ذكرت في باب الهبة يرد عليك إشكالين. هذا هم التحقيق الذي ينقله المرحوم الشيخ الأنصاري في رد المقاصد. خلنا نسمع أبو المقاصد شو يحكي. أو دعوة المقاصد شنو؟ دعوة المقاصد دليلة قبل دليلة. دعوة المقاصد شنو؟ قال المعاطاة كما تأتي في البيع كذلك تأتي في باب الإجارة وفي باب الهبة، والدليل على ذلك كلام العلامة، حيث أن العلامة هذا هو الذي ثبت شنو؟ الهبة والإجارة المعاطاتية تقع صحيحة. شلون يطبق؟ شلون دليل العلامة؟ يقول لو لم تكن صحيحة للزم من ذلك كان فاسد، فلا مجال للحكم بفسادها. هذا دليله، لو لم تكن صحيحة، لو قلنا أن هذه المعافاة فاسدة للزم من ذلك تال فاسد. فإذا المعافاة في باب الإجارة وفي باب الهبة تقع صحيحة. يا بليز يلزم تالي فاسد، ليش يلزم تالي فاسد؟ يقول ها الآن أنا رجال عندي قطعة قماش وديتها للخياط من دون ما أقول له آجرتك على أن تخيط لي دشداشة أو صاية، ما قلت لك، خليت له قطعة القماش وخليت المقاسات هم فد ورقة مقاساتي هم خليتها وفهمني أنه اليوم خياطة هاي الجبة تكلف 50,000. هذا شنو؟ إجارة، إجارة عمل، هاي مو إجارة عين. نحن الإجارة على قسمين، إجارة عين وإجارة عمل. إجارة عين يعني شنو؟ مثل ما أستأجر بيتك يسموها إجارة عين، أما أن أستخدم واحد خياط يخيط توبي شو يسموه؟ إجارة عمل. لذا جاء فرق إجارة العمل عن إجارة العين. شنو إجارة العمل؟ أنت تتصرف في ملكي، تقطع القماش. إجارة البيت ماكو تصرف في الملك، انتفاع من منافع البيت من دون، ومو تخرب البيت، ومو تبدل خارطة البيت. هذا فارق بين إجارة العمل وبين إجارة البيت. سنرجع الآن. قال إذا هيك الكلام للمقاصد، المقاصد يحكي ينقل كلام العلامة وهو مرتاح لكلام العلامة. قال إذا الآن الملاش للقطعة القماش اطيق القطعة للخياط على سبيل المعاطاة، يقول لو كانت المعاطاة في باب الإجارة باطلة للزم أولا وثاني. أما أولا يلزم أن شنو؟ هذا الخياط مين يقدر يقطع القماش إذا فاسد، إذا الإجارة فاسدة لا يجوز للخياط أن يقطع القماش. والحال أن الفتوى الفقهية قائمة على ماذا؟ جواز التقطيع. جواز التقطيع يعني عن شنو؟ يعني أن الإجارة فيه يمكن أن تكون في باب الهبة. وإلا أكرر دليله، لو كانت الإجارة الهبة عفوا المعاطاة في باب الإجارة فاسدة لا وجب علينا أن ماذا نفتي؟ لا يجوز للخياط أن يقطع القماش فاسد. هذا أولا إشكال رقم واحد. إشكال رقم اثنين، قبل لما خيط للجبة ويكملها يريد يأخذ 50,000 ما يحق له أن يأخذ 50. يعني ليش ما يحق؟ إجارة فاسدة. لو كانت إجارة فاسدة خصوصا مع علمه، خصوصا مع علمه علم الخيار بأن هذه إجارة فاسدة، بعد يستحق يأخذ 50 وما يستحق يأخذ 50. مع أن علماء مش قالوا؟ قالوا يستحق يأخذ 50. هذا شنو معنى؟ معنى أن الإجارة صحيحة. لأن أكرر، لو كانت الإجارة إجارة فاسدة لاستدعى النفتي أولا لا يحق للخياط أن يقطع القماش، وثانيا لا يحق للخياط أن يأخذ المال خصوصا مع علمه بفساد المعاطاة، فلا ينبغي له أن يأخذ المال. حال كون أن فقهاءنا قد أفتوا أولا بجواز التقطيع، ثانيا بماذا؟ بجواز أخذ المال. هذا معناه شنو؟ أن الإجارة عندهم ممضية، وبالتالي يثبت مطلوبنا. شنو مطلوبنا؟ أن المعاطاة في باب الإجارة تقع صحيحة. من وصلنا إلى النتيجة؟ عن طريق الكشف العلمي. فتاوى العلماء دال على ذلك. هذا ما أفاده منه المقاصد في نقل كلام العلامة مستحسنا له هذا الكلام. خب يدخل الآن الشيخ، طبعا ونظير هذا الذي قاله في باب الإجارة قاله بعينه في باب الهبة. وستلاحظون في أثناء مناقشة الأنصاري للمرحوم المقاصد في باب الإجارة والهبة، فوارق باب الإجارة عن باب الهبة. مرحوم الشيخ عنده فد مطلب واي راقي كبروي، وإن كان الآن ما يصدر راح بكبرويته، بس التفت شنو يقول. يقول مثل المقاصد ما يقدر يحكي هالحكي. لا ليش المقاصد شنو خطيه شنو مسوي حتى ما يقدر يحكي هالحكي؟ يقول عمدة هذا الدليل قوامه شنو؟ خلينا نفتهم دليله هذا شنو؟ دليله تتبع كلمات العلماء. روح الدليل، مستند الدليل، أن الفقهاء أفتوا بكذا يكشف من فتوى الفقهاء كذا، مو شيء؟ طبعا احنا عندنا مناقشة منهجية يا خوئي، يعني مو احنا، خوئي شو يقول؟ يقول هالحكي كله أنا ما أشتريه في السجن، أنا شو العلاقة الفقهاء شو أفتوا وشو يكشف لي؟ روايات الدلة، هذا منهج الخوئي. لو خوئي يوقف مع المقاصد تجي يناقش. يقول له أنت أنا شو من هالحكي؟ كشفوا كاشف عن رأيك، وأنا أمر الفقهاء أنا مو، ليس فتواي قول الفقهاء. فمثل الخوئي مريح نفسه، أنا أصل المنهج يبطله أساسا. هذه الطريقة تتبع فتاوى الفقهاء لاستكشاف مطالب فقهية أخرى، تلازمات في ذهن الفقيه من دون أن يكون ركيزتها روايات. مع مرة واحد يبرزها إلى عالم الروايات قضية تختلف. لا أتكلم بالمنهج الذي ذكره، لأن أبو المقاصد ذكر قال أن المعاطات في الإجارة صحيحة لأنهم التزموا أول وثاني، ولو كانت فاسدة لما كانوا يلتزمون بأولا وثانيا. مو شيء؟ خب إذن الخوئي ريحنا، تعال أنت الشيخ من الأنصار شيء يقول هذا الحكي ما يقدر يحكي المقاصد. ليش ما يقدر يحكي المقاصد؟ مقاصد يرى أن المعاطات ملك متزلزل. سابقا بينا أول من فتح ملف ملكية المتزلزلة في المعاطات كم رأي؟ ثلاث آراء مهمة. الرأي الأول أن إنتاج المعاطات مو قصد المعاطات. الرأي الأول أنها إفادة الإباحة وهو قدماء الأصحاب. الرأي الثاني هو الكركي الذي كان يرى بالملكية المتزلزلة، الذي شيخ الأنصاري هم يبني على هذا الرأي، على الملكية المتزلزلة. رأي علمائنا المتأخرين الآن على الملكية اللزومية، هذا سابقا بينا. هذا وين إشكال الأنصاري على الكركي؟ يقول له إنما يحق لك تحصيل النتائج الفقهية والملازمات فيما لو كنت توافق الأعلام في المبنى، أما إذا مبناك على الملك المتزلزل أن تجهز النتائج. بس هم لا يقولون بالملك المتزلزل. وبعبارة أخرى، فرض هذه الملازمة الذي فرضتها بين أمرين شرعيين في ذهن الفقيه على مبناك من القول بالملكية المتزلزلة، أما على مبنى من لا يقول بالملكية المتزلزلة لا يتعين. يعني في الوقت الذي نحن نجوز للخياط أن يتصرف بالقماش، لكن أنه نجوز له مو معنى أنه، لأنه أكو إباحة مالكية مو موقوف على صحة المعاملة. حتى لو المعاملة فاسدة 100%، معاملة أنا يا أخي أسوي لك في المعاملة، أنا وابني، حتى تصير واضحة القضية، أنا وابني أريد نسوي في المعاملة بيع، لكن كانت هذه المعاملة معاملة فاسدة، هل للابن أن يتصرف في هذا المال المبيع؟ الجواب نعم. ليش؟ أنا معاملة فاسدة. ليش؟ لأن أنا مطيع إباحة مالكية في التصرف. قضية الشيخ مبنية على قضية الكركي، قضية الكركي مبنية على مبنى من الملكية المتزلزلة. أما من يقول بالإباحة حتى ولو قدر أن الإجارة في باب المعاطات تقع فاسدة، لكنه مع هذا يحق للآخر أن يتصرف بالتصرف الإباحة، الإباحة المالكية. ما العلاقة هذا بذاته؟ فكلامك مبني، وبعبارة راح أعبر بتعبير آخر، كيف تريد أن تسند للقدماء تلازم وهذا التلازم مبني على رأيهم من الالتزام بأن المعاطاة تفيد الإباحة؟ نعم على رأيك هذا التلازم له وجه، أما على رأيهم هذا التلازم ليس له وجه. هذا أولا. فمن يقدر نسري تلازما في نظر فقهاء يرون بالإباحة على وفق مبناك القائل بأن المعاطاة تفيد الملك المتزلزل، وهذا إشكال منهجي، إشكال منهجي قريب إلى إشكال الخوئي بس بهالبيان. خوئي قلت لكم شلون يقول؟ يقول تلازمات في ذهن الفقيه لا قيمة لها، إنما التلازم تلازم في زوايا إلى قيمة، أما التلازم في ذهن الفقيه أنا شنو؟ أنا مقلد الفقيه؟ قد يكون كل العلماء يقولون بذلك، أنا إجماع من أقبل منهم، إجماع بالتصريح أنه هذا من أقبل منهم، فما بالك بالملازمات بين مسألة ومسألة أخرى. هذا الأمر الأول. الإشكال الثاني قال أنت إيش قلت؟ أرجع هذا الإشكال الثاني، قلت لو كانت المعاطاة في باب الإجارة فاسدة لما جاز للمستأجر أو الأجير أن ماذا؟ أن يتصرف العين. نعم لا احنا نقول لك نعم لا يجوز للمستأجر أو الأجير أن يتصرف العين بما هي شنو؟ إجارة، لا يمكن له لو كان فاسدة، لكنه قد يكون له الحق أن يتصرف بالعين لا بما هي إجارة وإنما بما هي مأذونيات من قبل الصاحب، فيحق له أن يتصرف العين للأجير، له أن يحق التصرف. تقول هي إجارة باطلة، أقول لك باطلة خوفيه. الإجارة الباطلة معناه شنو؟ لا يملك الأجير المنفعة، هذا معنى الإجارة باطلة. بطلان الإجارة بمعنى شنو؟ لا يحق، لا يملك، مو بمعنى لا يجوز التصرف، وفرق بين لا يجوز التصرف وبين شنو؟ لا يملك. فإحنا هنا أقصى ما عندنا شنو؟ لا يجوز. واضح ماذا أقول؟ أنت شو تريد تقول؟ تقول إذا الإجارة باطلة فلا يحق، مثلا الآن افترضوا أضرب مثال أوضح، هذا أنا أجرت لك البيت وكانت هذه الإجارة باطلة لأي سبب من الأسباب، كما لو كنا نشترط في باب الإجارة أن يكون باللفظي، أنا أجرت لك البيت لا باللفظ، أو في اللفظ التوقيفي أنا أجرت لك البيت لا بلفظ توقيفي، مفروض في باب الإجارة أن أقول آجرتك الدار، أنا ما قلت لك آجرتك الدار، صلقتك على الجار، افترض على الدار، الإجارة باطلة. الإجارة باطلة يعني شيء، اشرح لي إياها شنو معنى باطلة، بمعنى لا يحق لك أن تملك المنفعة، مو شيء أمنع ملك المنفعة، أما أن أمنعك من التصرف في الدار لو إذا كان هناك موجب للجواز التصرف في الدار فبيجوز لك التصرف في الدار. أنت تفترض تلازم بين من ومن؟ جواز التصرف إذا الإجارة تقع صحيحة، جواز التصرف لازم أعم من صحة الإجارة. نعم ملك المنفعة يلازم صحة الإجارة، التلازم وين؟ الملازم شلون تفترضها؟ أنت فرضت بس التفتوا لمناقشة الأنصاري وهي مناقشة جميلة، يقول لي أنت فرضت أن هناك تلازم بين من ومن، بين جواز التصرف وصحة الإجارة، يقول له التلازم بين ملك المنفعة وصحة الإجارة، حلو، أما بين جواز التصرف وكذا له ما كل تلازم، ربما يجوز التصرف مع أن الإجارة تقع باطلة، كما مع أن الإجارة تقع باطلة، كما الآن أضرب لكم مثال، الآن اللي يدخل في بيتي يجوز له أن يتصرف في داري ولا في دخوله للبيت؟ نعم، هل معنى أني أجرتك الدار مجرد جوزت لك التصرف في الدخول في الدار؟ تجي تدخل الداري وتقعد ساعات الداري وتطلع، هل معنى أن ذلك؟ الناس الآن المارة اللي يدخلون في الأراضي الشاسعة ويقعدون ساعات في الأراضي الشاسعة فيحق لهم التصرف في تلك، هل معنى أنه انعقدت إجارة؟ يقول ما كنت لازم بين هذا وذاك، ما كنت لازم، مجرد جواز التصرف لا يعني صحة الإجارة، بل يمكن في الوقت الذي نقول بجواز التصرف مع أن الإجارة تقع. فضرب الملازمة الذي أفتى على وفقها المرحوم الشيخ صاحب المقاصد، وإذا أكو تلازم بين تمليك المنفعة وبين صحة الإجارة، مو بين إباحة التصرف وصحة الإجارة كما أراده صاحب المقاصد. هذا الإشكال الثالث. الإشكال الثالث وهو أيضا جوهري، يجلس لو الإجارة كانت باطلة ما يحق له أن يطالب بالفلوس. الجواب هذا مضحك من المضحكات. افترض راح أضرب لك مثال، أقول لك عمي تجيب لي مي، وإذا جبت لي مي أعطيك 1000 دينار، ثم اتضح أن هذه المعاملة باطلة لأي سبب من الأسباب، مو مهم، احنا مو عندنا، مهم أن نبحث عن أسباب بطلان هذه المعاملة. شنو معناها؟ شنو معنى بطلان المعاملة؟ خلنا نفهم شنو معنى بطلان المعاملة. أنك لا تملك الأجرة المسمى، أما عمل المسلم محترم له أن يحق المطالبة بالأجرة. لذا احنا شوف هذه قاعدة في العقود الفاسدة، إذا عمل الأجير عمل فإنه وإن لا يستحق أجرة المسمى إلا أن أجرة المثل، نعم أجرة المثل ايش وقت تسقط؟ إذا ذاك جاب لي مي بعنوان التبرع، نعم إذا تبرعا بعد ما يحق لي يأخذ أجرة. أما إذا ما ناوي التبرع العقد باطل، هذا معناه أنه لا يحق أن يطالب بالأجرة. خذ لو أنا حق طالب بالأجرة، والغالب أن أجرة المسمى تتطابق مع أجرة المثلي. الحالة الغالبة، بس حالات نادرة تتخلف أجرة المسمى عن أجرة المثلي. فشيخنا أنت شقلت ما نفتهم إيش تحكي، شوف شلون إشكال. أنت شقلت قلت مجرد أنه الأجير له حق المطالبة بال50,000، هذا لخير شاهد على أن الإجارة تقع صحيحة، إذ لو لم تقع الإجارة صحيحة لما جاز للأجير أن يطالب بالأجرة. أقول كلا، فإن الأجير له الحق في المطالبة بالأجرة، وإن لم له حق المطالبة بأجرة المسمى إلا أنه له الحق في أن يطالب بأجرة المثلي، وذلك لأن عمل المؤمن وعمل المسلم محترم. نعم أقصى ما له الحق أنه إذا كان الأجير قد تبرع بالعمل، بعد تبرعه بالعمل لا يحق أخذ الأجرة. والشيخ كأنما ما لاحظ، وعادة لما كنت ترى تطابق بين أجرة المسمى وأجرة المثل. بل منو صح الشيخ الكركي؟ الكركي كان يقول، هذه معاطاة صحيحة، لو فاسدة ما يقدر يأخذ فلوس، هذه معاطاة صحيحة، إذ لو كانت المعاطاة فاسدة لما جاز للأجير أن يأخذ المال. احنا نقول على كيف المعاطاة فاسدة ويحق للأجير أن يأخذ المال، وين المشكلة؟ وين المشكلة؟ ما فاسدة، تقول فاسدة يعني لا يثبت معاطاة، يعني شنو؟ يعني فاسدة وجودها كلا وجود، منزلة منزلة العدم، منزلة منزلة العدل، فاسدة. فاسدة يعني شنو فاسدة؟ يعني ما يحق للآخر أن يأخذ فلوس. عدم أخذ الفلوس تدور مدار ماذا؟ تبرعية الأجير، مو تدور مدار الصحة والفساد. فإن الأجير له الحق في أخذ المال من المؤجر، سواء كانت المعاملة صحيحة أم كانت فاسدة. هذا ثلاثة إشكالات مسجلة على ماذا؟ على ما على باب الإجارة. بعدين نذكر إشكالين على باب إشكالين على باب الهبة. خل أطبق لك بس هالمقدار، شوف أقدر أطبق ولا شيء ما ها سيد أو شو تريد تخليني ما أطبق؟ أحسن، خير، هذا حرميتي، هذا التلازم الفقهي الذي فرضه أبو الجسم مأمور، خير خير، هذا إشكال في محله. وأما وصلنا لهذه العبارة، وأما المعاملة الذي هي مبادلة إباحة بإباحة، وأما حكم الإباحة بالإباحة على أن يكون مبادلة إباحة بإباحة، فعل إباحة في إباحة، يحق لك أبيح لك التصرف في الكتاب على أن تبيح لي التصرف في الدفتر، وأما حكم الإباحة بالإباحة فالإشكال في هذه الصورة أيضا يظهر مما ذكر في الصورة السابقة. ما هو كان الإشكال؟ أوفوا بالعقود ناظر العقود المتعارفة، وهذا ليس بالمتعارف. أحل الله البيع مبادلة مال بمال، وهذا ليس من مبادلة مال بمال. تجارة عن تراض، أغلب التجارة عن تراض فكرة الاسترباح بالمالية، وكل هذا غير موفور متوفر في هذا. فالإشكال فيه أيضا مما ذكرنا في سابقه. وشنو شارعين نحن؟ تقول والجواب أيضا يرد فيما ذكرنا مما سابقه من أنها إما مصالحة وإما معارضة مستقلة. والأقوى فيها في الإباحة بالإباحة أيضا الصحة على أنها إما صلح وإما معاوضة مستقلة. سؤال جديد، خب إذا صارت معاوضة مستقلة، هذه المعاوضة المستقلة لازمة أم جائزة؟ بناء على أنها معاوضة مستقلة لازمة أم جائزة؟ فيه قولان، واللزوم للعموم. يا عموم أوفوا بالشروط، أدلة الوفاء بالشرط، أوفوا عند المؤمنون عند شروطهم، هذا الدليل يورث اللزوم أن هذه المعاملة معاوضة مستقلة لازمة. أو القول الثاني الجواز من الطرفين. ليش قال من الطرفين؟ بخلاف المعاملة السابقة حيث كان جوازا من طرف ولزوما من طرف آخر. والجواز من الطرفين، مدرك الجواز يقول لأنه ما زال كل واحد مالك، أنا مالك لكتابي وأنت مالك لدفترك، مالك وإن أبحت لك التصرف في هذا الكتاب. إباحة التصرف لا يعني محجوبية استرداء. واحد لما يجيب شاي للضيف، الشاي ما زال ملك من؟ ملك صاحب الدار. أباح للضيف أن يشربه، قبل ما يشربه يصير بناء يرجعه. نعم، الناس مسلطون على أموالهم وما زال الشاي ملكا لي. والجواز من الطرفين لأصالة التسلط على أموال الإنسان لماله يعني ملكه. هذا المطلب الأول. التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود كالإجارة والهبة وعدم جواز جريان حكم المعاطاة. قلت ماكو خصوصية للعقود بل حتى الإيقاع، حتى الإيقاع هل يمكن المعاطاة في الإيقاع أم لا؟ جيد، اعلم طريقة الشيخ، شوف بس أبين لك طريقة الشيخ. اعلم أنه ذكر المحقق، قلت طريقة الشيخ في بيان هذه المسألة بهالنحو، وهذا منهج مو موفق، احنا ما نقبل هذا المنهج. منهج يقول الروايات الدالة على هذا شنو، بعدين آخر شيء إذا عندك بناءك تشكل على الكركي يشكل، مو يصير في الصدارة كلام الكركي. شنو كلام الكركي؟ هو شنو حجة مدارك المسألة الشرعية. اعلم أنه ذكر المحقق الثاني في مقاصده على ما حكي عن الجواهر، حاكي عن ذلك بعض صاحب الرياضة، حاكي عنه هم أبو الرياض، حاكي عنه هم الجواهر، حاكي عنه هم مفتاح الكرامة، حاكي عنه طبعا المنظومة الفقهية. اليوم شلون عندنا المنظومة الكمبيوترية؟ المنظومة الكمبيوترية كان آنذاك ومفتاح الكرامة المرحوم صاحب مفتاح الكرامة هو أكثر منظومة في الاستطلاع على الآراء الفقهية لدى العلماء الشيعة على ما حكي عنه. ماذا قال؟ أن في كلام بعضهم، مقصود البعض منهم العلامة في التذكرة، أن في كلام بعضهم ما يقتضي اعتبار يعني صحة المعاطاة، مو اعتبار بمعنى الاعتبار، ما يقتضي اعتبار المعاطاة في الإجارة وكذا في الهبة. وذلك دليل العلامة شنو؟ بعد ما يقول دليل العلامة يقول هذا دليل الذي ذكره العلامة أنا الكركي أيضا أمضيه الشيخ، يقول لا لا مجال الإمضاء والحمد لله رب العالمين. الله يبارك لكم ويحفظكم.